إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحديث رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوها؟ أولها: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما حكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا سلط عليهم عدوا فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. وما ترك قوم العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، وفي كلا الأمرين فالحديث من قبيل المقبول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ينبغي على كل مسلم بل حتى على كل عاقل أن يقف عند النقاط الخمس التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله، لنجد أنه بيّن بياناً شافياً ضافياً وافياً كافياً للداء وللدواء. بل أكاد أقول إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يكون حكاية وصف حال لواقع المسلمين اليوم الذين ابتعدوا كل البعد عن طاعة الله عز وجل. هذا الحديث لو تأملناه أيها الإخوة الأحبة لوجدنا فيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بل معجزات وليست معجزة واحدة، إلى جانب ما فيه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه تحدث عن أمور لم تكن في زمان صحابته، ويخشى أن تأتي في زمان يستعيذ بالله أن يدركها صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، لما لها من شديد الشؤم ولما لها من آثار عظيمة سلبية على الفرد والأمة والمجتمع كله. هذه النقاط الخمس كل واحدة تحتاج أن تفرد بخطب، ولا أقول بخطبة واحدة، لكن نمر عليها مرور الكرام حتى نعي وندرك هذه المعاني. أولاً لننظر في واقعنا هل هي موجودة؟ ثانياً من أجل أن نبتعد عن كل المواصفات السيئة القبيحة الذميمة التي ينتج عنها عقاب عاجل رباني في الدنيا قبل يوم القيامة، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، دعاة بصدق وإخلاص إلى الله وإلى الدرب القويم، حتى نأتي كل من غشي شيئا من هذه المنكرات ننصحه، نذكره، نعظه، نزجره عن معصيته، حتى نضمن له ولنا السلامة في حياتنا الدنيا والنجاة في مجتمعاتنا قبل أن يعم العقاب على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما ستكون عامة على الأمة. البيان الأول: ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى تصبح علانية بين الناس يجاهر بها أهلها، لا يستحيون منها، لا يجدون ملجأ ولا يجدون حاجة أن يكتموها أو أن يخفوها، بل بعضهم يتبجح بها ويذكرها على أنها من مناقبه وأنها من مغامراته وأنه وأنه وأنه، حتى تنتشر بين الناس، فيصبح العمل بهذه الفواحش والمنكرات أمراً سائغاً وأمراً سائغاً وأمراً مقبولاً وأمراً لا يتعارض مع العرف ولا مع العادات ولا مع التقاليد ولا مع المجتمع. فنحن تطورنا وأصبحنا في القرن 21 الميلادي، وبالتالي كل هذا التزمت والكبت هو من علامات الرجعية. لذا ينبغي أن تقنن كل أعمال رهينة وأن تنشر عبر الفضائيات، عبر مواقع النت، عبر جمعيات، عبر مؤسسات. وللأسف نحن اليوم نجد أن البعض يرفع شعارات براقة قد يتأثر بها البعض، لا سيما نساؤنا وبناتنا وأطفالنا، عندما يشرعون قوانين تحت مظلة العنف ضد المرأة والعنف ضد الأسرة ومحاربة التطرف ومحاربة استعباد المرأة، وتجد على مقدمات الأخبار في كل قنواتنا إبراز قضية واحدة من مجتمع مترامي الأطراف لينفروا ومن أجل أن يصلوا من الحق إلى الباطل. نعم، ظلم المرأة حرام، وتعنيفها بمعنى سحب حقوقها منها حرام، لكن أن يكون ذلك ذريعة أن تتمرد على دينها، على قيمها، على أخلاقها، على ولي أمرها، على أبيها، على جدها، على عمها، على أخيها الأكبر، على زوجها، بحجة الحرية وتمكين المرأة من حقوقها، فتتزوج زواج مدنيا ولو من غير مسلم ولا تحتاج إذن ولي. كل هذا يسعى اليوم إلى تطبيقه في مجتمعاتنا، في قوانيننا. هذا فاحشة لكنها مطولبة بقالب القانون. أما عن الزنا والخنا، أما عن الشذوذ الذي للأسف حتى في بلادنا ومجتمعاتنا الشرقية، ولا أقول الإسلامية، حتى في مجتمعاتنا هناك من ينادي بحقوقهن وحقوقهم، وأنه عيب على الناس أن ينظروا له نظرة ازدراء. وإذا ما اطلعوا على رجل أصيب بالإثم فاحشة اقترفها ينبغي أن يرحمه المجتمع وأن لا ينظر له نظرة ازدراء، هو مثله مثلك تماما بتمام. كل هذا من أجل أن نقنن الرذيلة، ومن أجل أن ننشرها بين الناس، ومن أجل قول أن هذا حرية، بل نخشى ما نخشى أن يصل الأمر حتى في بلاد المسلمين لبنان وغيره، أن إذا زنت الفتاة وكان عمرها فوق 18 دون اغتصاب برضا منها وطواعية، فهذا أمر لا يوجب منه القانون ولا يعاقب عليه. ولو أن أحد أهلها دبت فيه النخوة والحمية فأدبها أو أنبها فإنه يعتبر معنفاً للأسرة ومعنفاً للمرأة. إذن عقاب رباني على من يسوغ المنكرات. اليوم كثير من الفواحش تحت اسم الفن من رقص وملكات جمال وغيرها مما تمتلئ به القنوات ومما تعج به المواقع عبر الشبكة العنكبوتية، كل ذلك ترويج للفاحشة ونشر للرذيلة وترويض النفوس على على تقبلها وائتلافها بل وحبها والسعي لعملها حتى تصبح مجتمعاتنا الشرقية التي أصلها إسلامي كالمجتمعات الغربية تماما بتمام، والعياذ بالله. وصل الأمر هناك عندهم أن يرى الرجل الرجل مع المرأة أمام الناس في حالة معاشرة زوجية كاملة في طرقات وأزقة، يخجل أن يقول لهما لو تنحيتما قليلا. لأنه ورد في الحديث أن من أيام عصيبة تأتي على الأمة أن تنتشر الفواحش، حتى أن الرجل ليرى المنكر في الطريق، فأمثلهم ومثل أبي بكر فيكم من يجرؤ أن يقول لهم هل لا تنحيتم قليلا. هذا الواقع ينبغي أن نحصن بيئتنا ومجتمعنا منه، لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى أولا، ولأنه سيأتي بكل النكبات والويلات على أمتنا ومجتمعاتنا. وزيادة، فقد توعدنا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لا زهري ولا سفلس ولا إيدز ولا غيرها من الأمراض التي لو سألت الأطباء عنها اليوم لعجزوا عن توصيفها، فضلاً عن عجزهم عن علاجها. الحل عودة صادقة إلى الله، الحل إعلان توبة حقيقية لله رب العالمين، الحل تربية أولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا، تلاميذنا طالباتنا، كل ما يمكن أن نصل إليه على العفة والفضيلة والإيمان ومراقبة الله عز وجل وتصمير النفس عن بعض الشهوات حتى يفرغ الإنسان بما أباح الله لا بما حرم الله عز وجل. عند ذلك إذا كنا نتناهى عن المنكر فإن الله سيعصمنا ويعصم بلادنا بإذن الله. أما الثانية، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. نحن اليوم نعاني كثيرا من هذا الجفاف الذي حل ببلادنا، بلادنا التي هي مضرب مثل على الثروة المائية. أين أمطارها؟ أين مياهها؟ للأسف بعض الناس السجج أو حتى الأطفال الصغار لا يهتم لهذا الأمر، لأنه لا يعي قيمة إنزال المطر والغيث من الله عز وجل. وحيد يفتح الحنفية على آخرها الماء موجود، لا يدري أنه إذا بقي الأمر هكذا حتى سيأتي عليك وقت لو فتحتها لن ينزل الماء. هذا الماء لا تصنعه الشركات، هذا الماء لا تخترعه ولا تفبركه عظمى الشركات، إنما ماء تستعذبه الشركات مما أنزله الله عز وجل من السماء، مما نبع من الأرض، من الأنهار، من العيون، من كل ما في الأرض من بركات الله عز وجل. ما أحوجنا اليوم أن نسأل أنفسنا ونرجع لكتاب ربنا وسنة نبينا، يا ترى ما هو السبب الذي يمنع القطر من السماء؟ ما هو السبب الذي يؤجل الغيث ويرسله على العباد؟ هذا واحد من الأسباب. ما منع قوم زكاة أموالهم؟ ليسأل كل غني منا إذا حال الحول عليه وهو يمتلك النصاب، هل يعبأ أو يبتلث أو يهتم بموضوع إخراج زكاة ماله؟ وهل يعلم أن هذا واجب شرعي عليه في ذمته ومسؤولية أو أمانة في عنقه ورقبته حتى لا يمنن على الفقراء الذين يعطيهم؟ إنما عليه أن يعلم أن هذا لابد منه، بل ليس فقط زكاة المال، إنما ينبغي على كل من وقع فيما وقعنا فيه أن يعلن توبة صادقة إلى الله، وأن يستغفر الله عز وجل من ذنوب دقها وجلها، أولها وآخرها، عظيمها وحقيرها، وأن يعلم أن التوبة باب الرحمات من الله عز وجل. لذلك من السنة إذا دعا الإمام لصلاة الاستسقاء أن يحث الناس على التوبة الصادقة والخروج من المظالم والتحلل من كل هذه الأمور، والتوبة والصوم والإنابة والتبتل والانقطاع لله بالطاعة والعبادة والعبودية، كل ذلك مطلوب أن يكون بين يدي صلاة الاستسقاء، حتى إذا ما صلى الناس فإنهم يكونون أهلاً لأن ينزل عليهم الغيث. لعل كثيرا منكم سمع الرواية الصحيحة عن موسى عليه السلام، أجدبت السماء أجدبت الأرض لأن السماء أقحطت وما أنزلت غيثا. فقال له قومه: يا كريم الله، ألا تستسقي لنا؟ فطبق سنة للأسف هي مهجورة عندنا. كنا ننوي في أسابيع ماضية أن نقيم صلاة الاستسقاء، فقدر الله أن أمطرت السماء قليلا يوم الخميس والجمعة، فأوقفنا هذا السماء. ونسأل الله ألا نحتاج إلى عقدها، وأن يمن الله علينا بغيث المغيث. لكن إذا بقي الأمر هكذا، يجب علينا شرعا أن نستسقي. ومعنى الاستسقاء أن نعقد صلاة تشبه صلاة العيد كما بينت لكم سابقا، ونكثر فيها من الدعاء واللجوء إلى الله أن ينزل علينا هذا الغيث. فخرج موسى كريم الرحمن، وخرج معه كل بني إسرائيل، رجال، نساء، كبار، صغار، بل حتى البهائم أخرجوها معه، ووقفوا في أرض فلاء، في البر، ملعب أو ساحة أو غيره، وبدأ يستسقي ربه. فأوحى الله إليه: أن بينكم رجل بارزني بالمعاصي 40 سنة، مره فليخرج من بينكم حتى أسقيه. هذا دليل واضح على أن الذنوب تمنع الغيث من الله. فنادى موسى عليه السلام بأعلى صوته: أنفينا من بارز الله بالمعاصي، فليخرج من بيننا حتى ينزل الله علينا الغيث. فتفكر الرجل في نفسه وعلم من نفسه: لو قال موسى لنا هذا الكلام اليوم لكل واحد منا صوب إصبعه لأخيه، أما هو لا يرى أنه فعل شيء. ومن أعظم الذنوب أن تذنب ولا ترى أنك أذنبت. فقال في نفسه: يا رب، والله لقد تبت إليك توبة صادقة، أتفضحني أمام الخلائق؟ يعني تريد مني أن أخرج بين الناس ليعلم الكل سترتني 40 عاما الآن وأنا أتوب؟ تفضحني؟ ما هي إلا ثوان ولحظات حتى بدأ المطر ينهمر. فقال موسى لربه: يا رب، لم يخرج منا أحد. قال: لقد تاب توبة سقيتم بها، يعني ببركة توبته نزل عليكم الغيث. قال: يا رب دلني عليه. قال: سترته 40 عاما وهو يعصيني، أفأفضحه وقد تاب؟ حتى الله لا يحب أن تنشر الفضائح بين الناس، ستر عليه وسقوا. فلنجدد التوبة بيننا وبين الله. وإذا كان لله علينا حقوق سواء زكاة مال أو غيرها، فلنؤديها لربنا ولنعلن توبتنا. ولو لم نصلي صلاة استسقاء الجامعة، فليستسق كل واحد منا في جوف الليل، في سجوده، بعد صلاته يدعو بصدق: لأننا والله. والخبراء عندنا في لبنان يقولون: إذا بقي الأمر إلى نهاية شباط هكذا، فنحن قادمون على كارثة. إن لم تعوا أنتم يا من لا تباشرون الزراعة بنكبة الناس، اسألوا الزراعة، اسألوا هؤلاء الذين يحرثون الأرض ماذا أصابهم من نكبات بسبب هذا. لذلك أيها الأخوة، هي دعوة مني لي ولكم صادقة، أن نتوب إلى الله، وأن نتحلل من الذنوب والمعاصي والآثام، وأن نعلن توبة صادقة، وأن ندعو الله بصدق أن يسقينا الغيث. أما الثالثة: ما بخس قوم المكيال والميزان، طففوا فيه، تلاعبوا فيه. لما يبيعك الكيلو يبيعك 900 جرام وليس 1000 جرام. وعندما يأخذ نقود يأخذها بطريقة تهواها نفسه، لا فيها مصلحة لك. وهكذا، وهذا موجود. وأنا أستحي أن أضرب أمثلة، للأسف هذا موجود، بخس الكيل والميزان في كل شيء. حتى أنك تسمع يقال لك: املأ وقود سيارتك من هذه المحطة، لأنهم لا يلعبون بالعيارات. حتى الوقود يلعب بالمكيال والميزان فيه. تذهب إلى مطعم تشتري كيلو لحم، لو وزنته والله لا يأتي إلا أقل منه بوقية، وقية نص أيضا، يقول لك هذا عرف المطاعم، كيلو اللحم المشوي ليس كيلو كامل. وهكذا تذهب إلى حتى الذي يبيع الحلو، تشتري منه الحلوى فيزيل معه القطر، ويزيل معه التنكة والعلبة، وهذا كله من التطفيف بالميزان. ونحن للأسف لا ندرك هذا ولا ننتبه له. بيعنا ينبغي أن نزيد للآخرين حتى نبرئ ذمتنا. أما التطفيف ولو يسير لمصالحنا فإن عقابه عظيم. ما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ما نحن فيه اليوم من قحط وقلة أمطار، وبالتالي قلة خضرة وقلة فواكه وإلى آخره، هذا كله ما سمع من العلماء السنين. قالوا شدة المؤونة بكرة بيصير عندنا كيلو البندورة بسبعة آلاف إذا ما هو بعشرة وزيادة وجوه السلطان نبلى بسلاطين ظلمة كما هو واقعنا اليوم في عالمنا الإسلامي. دلوني على سلطان عادل، دلوني على حاكم يقيم الحكم بالعدل والقسط كما أمر الله. لذلك بيّن النبي في النقطة الرابعة قال وما حكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. عندما حكامنا يتواطؤون على الحكم بغير ما أنزل الله وينحون الشريعة جانبا على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني والفردي والقيمي والأخلاقي والديني على كل الأصعدة وحتى على صعيد الأحوال الشخصية، كانت عندنا المحاكم الشرعية تمثل ملاذا آمنا لأحوالنا الشخصية، حتى الميراث أخذ نصفه منها بحجة أنه هذه أرض أميري ولا ملكي ولا غيرها فأخذت من المحاكم الشرعية. وللأسف صار إذا مات لنا ميت ترث البنت كالذكر تماما بتمام بحجة العدل والمساواة وعدم الظلم وعدم تمييز المرأة، وهذه كلها شعارات للأمم المتحدة وعطلنا كلام الله للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندما عطلنا الحكم بما أنزل الله وحكمنا بغير ما أنزل الله على كل الأصعدة فإن الله سلط علينا عدونا، عدو داخلي عدو خارجي، هذا موجود الآن. ذهب السوريون المساكين إلى جنيف جولة أولى وجولة ثانية وأبشركم ثالثة ورابعة وخامسة، ويبقى الكل يماطلون بهذا الشعب المظلوم. للأسف تغيرت حتى ليس البخس بالمكاييل والموازين الأكل والشرب، حتى بتقييم الناس الصادق صار كذاب والخائن صار أمين. اليوم نسي كل الناس للأسف ظلم النظام في سوريا لعقود من الزمن، من الثمانينات أيام ما عمل مجزرة حماة وقبلها وأثناءها وفي لبنان وبعدها، وما فعله من أول أيام الثورة في سوريا يوم أن كانت سلمية بكل ما تعني الكلمة من معنى، ما كان في طلقة رصاص وكان ظلمه شغال، ودافعوا عن أنفسهم بالسلاح وظلمه ما زال شغال، ودعوا إلى جنيف وبرامجهم ما زالت تنزل عند الناس. للأسف لأن الإعلام يلعب بمشاعرنا يلعب بعواطفنا أنسانا ظلم النظام وأوهمنا أن ظلم التكفيريين أعظم. ظلم التكفيريين الذي جرى إلى لبنان، نساء محجبات يعتقلن ومشايخ يمسكن وتلفق لهم التهم، وبعد ربع ساعة من اعتقاله تبدأ سلسلة الاعترافات. ماذا سبحان الله، إذا كان هذا دهقان عظيم ومجاهد كبير ومن رموز القاعدة في العالم من أول ربع ساعة يعترف بكل هذا، وبعد ذلك عندما تأتي المحاكمات ينكر أمام القاضي يقول ما قلت شيء، عذبوني فقلت ما يريدون. هذا الأمر بغض النظر، انتبهوا سأقول جملة قد لا تعجب البعض لكني والله لم أراعي يوما مشاعر أحد، ما أظن أنه حق أقوله، أنا أقولها بكل صراحة، جر المعركة إلى لبنان خطأ شرعي وسياسي، والتفجيرات العشوائية في أناس لا دخل لهم بالمعركة ولو كانوا حاضنة شعبية ولو كانوا من الجمهور هذا كلام لا قيمة له شرعا، ويفسد جهادنا ويفسد قضيتنا التي هي حق. لذلك نحن لا نتستر عن مجرم ولا ندافع عن مجرم، لكن عندما نرفع الصوت عاليا لأننا نقول للدولة كفى استخفافا بنا. للأسف لا أريد أن أحدثكم عن قتلة الحريري ففي قلوبكم أكثر مما في قلبي كثير عن هؤلاء، ولا أحدثكم عن من أراد قتل فلان أو علان من لبنان وهم معلمون بأسمائهم، والدولة مكتوفة الأيدي عاجزة عن أن تداهم بيتا يظن أن المجرم فيه. سأحدثكم عن آل عيد الكرام الذين ضربوا طرابلس 19 معركة قنص وضرب اقتصاد ومال وزيادة على ذلك حشف وسكينة تفجيرات التقوى والسلام، معلومون بأسمائهم وأعيانهم وإلى الآن لم تداهمهم دولتنا الكريمة. دولتنا فقط قوية على شبابنا، لا تخرج في مذكرة توقيف ولا جلو ولا دعوة للقضاء ولا المحاكمة، تعتقل بطريقة غامضة بعد الاعتقال تبدأ يقال لقد وقع بين أيدينا صيد ثمين. هذا الكلام نقوله بكل صراحة، ليس لأننا ندافع عن شبابنا بالأعمى، إنما لأنه ليس عندنا ثقة بأجهزة الدولة، ولا بسلوكها، ولا بأدائها، ولا بممارساتها. لو اعتقلتم رفعت وعلي لقلنا لكم أنتم تسوون بين الرعية، فإذا كان شبابنا أخطأ وأجرموا اعتقلوهم كما اعتقلتم الآخرين. أما أن تكون الاعتقالات في صفنا وغيرنا يسرح ويمرح بل ويهدد إلى اليوم، هذا الذي لا نرضاه. لذلك أيها الأخوة الأحبة، نحن اليوم للأسف كثير منا تعرض لغسل أدمغة عبر ما يبث في القنوات والإعلام. خلطوا بين من يعين الثوار في سوريا وبين من يعمل أعمال تخريبية في لبنان، خلطوا الأمرين مع بعض، فصار بعض الناس منا لا يجرؤون أن يقولوا نحن مع الثورة السورية، ولا ينصرونها لا بالنفس ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالكلمة. بل من المفاهيم المنكوسة عندنا أن لو مات أحدنا بحادث السيف لقيل الشاب الشهيد المغدور فلان الفلاني. أما عندما مات عبد العزيز الأيوبي في سوريا لا فجر بالضاحية ولا فجر بالهرم، مات هناك وهو يدافع عن أهله ودينه وأرضه وعرضه. بعض الناس في بلدتنا يقول لماذا يفعل هذا؟ وهل هذا هو الجهاد؟ نعم هذا هو الجهاد. الجهاد قاله النبي: وكفاني أنا وأنت مؤونة. أن نعرف الجهاد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا شاب ترك بيته وعمله ومستقبله وآله وذهب إلى هناك، وبإذن أبوي فيما أظن وأعلم ذهب ليجاهد دفاعا عن المسلمين، وقدر الله له أن استشهد هناك. ينبغي أن نفخر به وأن نرفع رؤوسنا به. للأسف بعض المجرمين القتلة يقولون نحن لا نستحي من شهدائنا، نحن لا نخجل من شهدائنا، نخرجهم أمام الناس بحفل عظيم ومكتب مهين وعندنا مجالس رقميات على أسبوع على هؤلاء القتلة. أما شبابنا يقتلون دفاعا عن دينهم وأرضهم وعقيدتهم، نستحي. بل بعضنا قد يفكر أصعد للتعزية به أم لا، لأنه يظن إذا صعد للتعزية له فإن الجواسيس والمخبرين سيدونون اسمه في اللائحة السوداء فيصبح بحلقة الإرهاب. كل هذا الجبن والخور وصلنا إليه عندما لم نحكم كتاب الله وسنة نبيه. وهذا البند الخامس: وما تركوا العمل بكتاب الله وسنة نبيه إلا جعل بأسهم بينهم، قذف في قلوبهم الرعب، جعل بأسهم بينهم، صار في عندنا تقاتل داخلي، تقاذف، اتهام، تكفير، تفسير، تبديع، كل ذلك لأننا لم نجعل المعيار الأساس كتاب الله وسنة نبيه. أيها الأخوة الأحبة، نحن بأمس الحاجة إلى عودة صادقة إلى الله، وتوبة حقيقية من كل الذنوب والمعاصي والأثام، ونصرة لإخواننا المظلومين المجاهدين وإعانة لهم، وأن نزب عنهم وعن أعواضهم، هذا واجبنا الشرعي. إن فعلنا ذلك علنا نستحق أن نغيثنا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا فافوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأخوة الأحبة المؤمنون، أنا أذكر لكم هذا الحديث والله ليس للطرف العلمي، وليس فقط من أجل أن نكمل فراغا في وقت صلاة الجمعة، إنما من أجل فعلا أن ننظر في هذا الحديث وأن نعمل بمقتضى نور الوحي الذي يكون فيه فلاحنا وفوزنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. ما أقوله عن موضوع الغيث هذا نص صريح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي مرة قلت لكم أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل وكان في مجلس علمه، فقيل له: يا إمام، إننا نشكو قلة المطر وقلة الغيث. فقال لمن سأله: استغفر الله. فخرج هذا وهو يستغفر الله. جاءه ثاني فقال له: إني أشكو قلة الولد، إلى الآن ما رزق، زوجت من سنوات وما أنجب لي أولاد. قال: استغفر الله. جاء الآخر قال: إني أشكو إليك قلة ذات اليد، ما في عندي ماء، أنا فقير معدم. قال: استغفر الله. فلما ذهب سأله طلاب، كل هؤلاء كل واحد له حاجة، والكل قلت لهم: استغفر الله. لماذا؟ قال: أخذته من كلام ربي سبحانه وتعالى لما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من يرجو الوقار لله عز وجل ويعرف قدر الله ويعظمه هو الذي يستغفر الله استغفارا حقيقيا ويطمع بأن الله سيغفر له ذنبه وأن الله سيزيل همه وغمه وأن الله سيهدف عليه من بركات الدنيا والآخرة بسبب توبته الصادقة. فإننا نتوجه إلى الله عز وجل بأصدق الدعاء: اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم أغث البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل غيثنا بلاغا لنا إلى حين يا رب العالمين. اللهم اسق به عبادك وبهائمك واروي به أرضك الميتة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تعاملنا بتقصيرنا، تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.